أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في كتاب إحياء الموات، وقد وصل بنا الكلام إلى المسألة 912. قال المصنف حفظه الله تعالى: قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران. يعني صحيح إنه الشارع المقدس وضع حريم ورفع حريم عن بعض المكانات كما قلنا في الدور المتجاورة، لكن مع ذلك هذا لا يمنعك أنه أنت تحترم حقوق الجار والحقوق العرفية، ناهيك عن الحقوق الشرعية والأخلاقية. إنه المتعارف، أفرض ماكو حريم لداره لكن أنت لازم تحترم داره، أو كان هناك حريم ووجودك خلف الحريم يضايقه، فحاول أنه يكون عندك حسن معاشرة مع الآخرين. وهذا ما مرتبط في الجار فقط، بل مع عموم المسلمين، بل حتى مع غير المسلمين، إنه أنت تتعامل معهم كإنسان. الأشياء اللي تشوفها إنه مثلا يحبوها حاول تقربها إلهم ما لم تكن فيها مخالفة شرعية. الأشياء اللي يبغضوها حاول إنه لا تخليها، يعني لا تفتعل الأزمات مع الآخرين. حسن المجاورة وحسن التعامل مع الآخرين أيها الأعزاء، وضعت فيها رسائل وألفت فيها مصنفات كثيرة، حتى أنه هناك عشرة الحج، أنه كيف تتعامل وتعاشر من ترافقهم. ولذلك ورد أنه الصديق أو الرفيق قبل الطريق. المهم، قال المصنف: قد حث في الروايات الكثيرة على رعاية الجار وحسن المعاشرة مع الجيران وكف الأذى عنهم وحرمة إيذائهم. وقد ورد في بعض الروايات عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام كما في وسائل الشيعة الجزء 12 صفحة 128 أنه قال: إن حسن الجوار يزيد في الرزق. لو تتعامل بحسن ومعاشرة طيبة مع جارك لرزقك الله. وفي بعض الروايات الأخرى عن النبي صلى الله عليه وآله أن حسن الجوار يعمر الديار، أيضا الوسائل نفس المصدر الجزء 12 صفحة 129، يعمر الديار ويزيد في الأعمار. وفي الرواية الثالثة اللي هي عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: من كف أذاه عن جاره أقال الله عثرته يوم القيامة. أيضا نفس المصدر الجزء الثاني صفحة 128. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: والبيت خاصة بأهله، اعلموا، قال لأهل بيته: اعلموا أنه ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره. وغيرها من روايات قد أكد في الوصية بالجار وتجديد الأمر فيه. يمكنكم أيضا أيها الأعزاء أن تراجعوا كتاب الكافي الشريف في الجزء الثاني صفحة 666، وتجدون فيه مغانم كثيرة في حسن التعامل مع الجار وحسن التعامل مع الصديق والرفيق وإلى آخره، وفضائل ذلك وما فيها من أجر وثواب وبركات دنيوية ناهيك عن فضائل أخروية. مسألة 913. قال: لا يجوز لأحد أن يبني بناء على حائط جاره. جاري بصفي والحائط إله، ما يصير أنا هذا الحائط اللي هو باني جاري أكمل، أو على الأقل أسقف عليه، أخلي الشيلمان أو الحديد أو الشيش أو الخشب أو غيره وأسقف عليه إلا بإذنه، أو إذا أعرف أنه ما عنده مانع لذلك. قال: لا يجوز لأحد أن يبني بناء على حائط جاره أو يضع جذوع سقفه عليه إلا بإذنه ورضاه، وإذا طلب ذلك من الجار لم يجب عليه على جاره إجابته. يعني إحنا من قلنا لك أنه حسن المجاورة مو معناته نقول لك لا ترى أنت إذا ما وافقت له أنه يبني على الحائط مالك أنت تصير مو خوش إنسان ومو خوش آدم، قلت العراقيين ولا أبدا، هذا أمر عائد إليك وحق من حقوقك، تريد توافق لك أجر وثواب، ما تريد توافق ما عليك ذنب ولا عقاب ولا إساءة. نعم قد يكون إليك أجر وثواب من باب أنه قضاء حوائج المؤمنين، لكن أنت لست بمجبر على ذلك، هاي مسائل أدبية وأخلاقية لك فيها أجر وثواب لا أكثر ولا أقل. قال: وإن استحب له علما للجار استحبابا مؤكدا من جهة ما ورد من التأكيد والحث الأكيد في قضاء حوائج الأخوان لا سيما الجيران، ولو بنى أو وضع، انتهينا هسه هاي من الأدبيات، لكن أنا جيت وبنيت على حائط جيراني بدون موافقتهم ولا إذنهم. قال: ولو بنى أو وضع الجذع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط المتعارف، لأن تعرفون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو إجارة أو بالصلح عليه، خب لم يجز للجار الرجوع في ذلك. أنا قضيت لحاجة وقلت له بشرط أنه أنا أبني على الحائط مالك أو أسقف وأستعمل الحائط مالك، المهم إحنا طبعا كلامنا على الحائط بس هي أعم قد تكون المسائل من ذلك، ووافق جاري على ذلك، المهم صار بيني وبينه عقد وهذا العقد يعتبر ملزم للطرفين، فهل يصير للجار انه بعد ذلك انه يبطل يقول لا بطلت تعال شيل الجذوع او البناء اللي انت بنيتها؟ اذا كان بعقد وشرط بعد يصير ملزم، العوفوا بالعقود، الله سبحانه وتعالى يقول ما يصير انت تخالف العقد، العقود اكو لازمة واكو جائزة، فاذا كان العقد لازم بيننا فما من حقك انه تجي تزيل بنائي او تأمرني او تطلب من عندي انه انا ازيل بنائك بحجة لا ما بطلت وما اريد، او مثلا باكر عقبة اقل زعلة تقول لي بطلت تعال شيل حائطك، ما يصير، بيناتنا عقد وهذا عقد لازم، حتى عقد الصلح هو عقد لازم، ولذلك افتى قال لم يجز للجار الرجوع في ذلك. واما اذا كان مجرد الاذن والرخصة، لا اذن ورخص بدون عقد لازم، فهل من حقه الرجوع؟ نعم جاز له الرجوع، ما عندنا في إشكال. قبل البناء والوضع يصير تقول له بطلت، أنا أذنت لك على أساس أنه أنت تخلي بناءك، الآن بدالك أنه أنت تبني أنا بطلت، مدام بعدك ما باني خوي أمزين، مدام ما بلشت بالبناء وما وضعت جذوعك ولا خليت الحديد أو الشيلمان أو السقف وجعلته يتكئ على الحائط مالي، لا أنا بطلت الآن، هذا يصير قبله. وأما بعده، وأما بعد ذلك ففيها أقوال. القول الأول يجوز، وأما بعد ذلك فهل يجوز، هاي كلمة يجوز كتبوا عليها القول الأول، فهل يجوز له للجار الرجوع عن الرخصة مع دفع القرش يدفع لي، لأنه تعرفوا رح يكبدني خسائر من أشيل الحائط مالي وكلفني بناء وجبت النجار وسويت احتمال صب كونكريت وإلى آخره. فأما بعد ذلك فهل يجوز له الرجوع؟ طبعا ما أكو عقد ملزم بيناتنا، ذا أكو عقد ما يصير يلغي لا قبل ولا بعد، لكن هنا أنا بدون عقد، أنا استأذنت وأذن لي قبل ما أضع من حقه يرجع، بعد ما أضع يصير لو ما يصير، فهو الفقيه يسألكم فهل يجوز له الرجوع مع دفع القرش أو بدونه، أو بدونه هذا القول رقم مش قد يصير اثنين أم لا، أم لا يصير قول رقم ثلاثة، فهل يجوز له الرجوع مع دفع القرش أو بدون القرش؟ يجوز له الرجوع بدون ما يرجع، شيل بنائك أنا أجزت لك شيل بنائك، زين تدفع لي قرش ولا أدفع لك فلس حائطي، هذا القول الثاني، أو لا يجوز له ذلك ما يصير بعد،
انت اذنت له يابا مو بدون عقد. القول الثالث قال حتى لو بدون عقد ملزم، ما دام انت رخصت له في ذلك فما من حقك لان بها اذيه على الاخرين. ام لا يجوز مطلقا، مطلقا مع ارش مع بدون ارش انه ما يصير توخر البناء مالي. هذا القول رقم 3. وحينئذ مع عدم الجواز فهل يستحق عليه الأجرة؟ زين أنا هسه أفتيت على القول الثالث، تسجلت 3 أقوال ولا لا؟ على القول الثالث أنا أفتي بأنه لا يجوز لك إزالة البناء. طيب إذا لا يجوز لي إزالة البناء، طيب انطيني أجرة، أنا خب ما يجوز لي بس اعطيني عوضني، فهل يستحق عليه الأجرة أم لا يستحق؟ وجوه وأقوال وتفاصيل. شنو اللي تختاره أنت سماحة السيد؟ قال فلا يترك الاحتياط، يفتي بالاحتياط، فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي بينهما ولو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الإرش أو غير ذلك، المهم لابد أنه يتصالحون على مثل هذه القضية. أما أني أفتي برأيي وألزم الأطراف في ذلك بالحقيقة ما أقدر، عندي مورد إشكال وتردد وتوقف. لعد شن سوي؟ قال يجب عليكم المصالحة، يجب. إذا أحد الطرفين ما قبل بالمصالحة حرام عليه، خالف تكليف الشرعي. واضح أعزائي؟ نوبات ما عندنا حل غير أنه نلزمهم بالمصالحة، والصلح خير كما يقول الله سبحانه وتعالى. مسألة 914، لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة أو وتد. حائط بيني وبينك يابا، إحنا بيتي مكشوف على بيتك، لا أنا عندي إمكانية أبني حائط ولا أنت عندك إمكانية تبني حائط، خلي نشترك. الحائط يكلف 100 دينار، 50 علي و50 عليك، وجمعنا جبنا سمنت ورمل وطابوق وبلوك وإلى آخره وبنينا حائط، صار هذا إحنا نسميه سياج. حائط بيني وبينك، هذا الحائط شو تسموه؟ الحائط ملكي لو ملك جاري؟ قال لا ملكك ولا ملك جارك، مشترك بينكم. زين إذا مشترك خوانا عندي صلاحية بالتصرف به. مر عليكم أعزائي في أحكام الشركة مسألة 576 صفحة 162 إنه لا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المال المشترك إلا بإذن الشركاء، وهاي قلناها مرارا وتكرارا. واضح أعزائي؟ ولا إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلا بإذن الشريك، هذا رقم 1، بإذن الشريك تصريح. أو 2، أو إحراز رضاه بشاهد الحال، شاهد الحال أو الفحوى كما هو الحال في التصرفات اليسيرة. مثل إيش التصرفات اليسيرة؟ أنا رحت أخلي لوحة على الحائط اللي بيني وبينك، يصير ولا ما يصير؟ يصير. أخلي لوحة بين الحائط ما على الحائط، هو بيني وبينك الحائط، تمام؟ هذا التصرف يعتبر يسير، يعني لا يفسد في الود قضية. زين قال بلي، وين هالعبارة اللي وصلناها؟ عندكم صوت ولا لا؟ بلي جيد. قال كما هو الحال في التصرفات اليسيرة كالاستناد إليه، أنا أتكأ على الحائط، هذا تصرف لكن معفو عنه، أو وضع يده أو طرح ثوبه عليه، أعلق ثيابي عليه أو غير ذلك. ولو صرح بالمنع، زين إذا هو قال لي هذا الحائط مشترك بيني وبينك ممنوع الدق بي بسمار، صرح بالمنع عنها أو أظهر الكراهة يومي الدقدق بالحائط ما طلعت هاي، خصوصا إذا كانت غرفتي بصف غرفتك متجاورة وانت يومية شايفين الجوارين البيوت المتلاصقة أعزائي، يصير إزعاج اللي الكل انت تدق وما أدري شنو مسوي معمل مثلا، أو أظهر الكراهة فهنا لم تجز تلك التصرفات، لا يجوز، غير جائزة مثل هذه التصرف. طيب المسألة 915، لو انهدم الجدار اللي هو شنو؟ المشترك في أساسه، الأساس مشترك بس الجدار، خلي نفترض البناء الفوقاني إليه وجميع بنائه اللي انهدم، وأراد أحد الشريكين تعميره، لم يكن له للباني إجبار الآخر على المشاركة فيه، مو أقول له تعال يابا قبل إحنا اشتركنا وبنينا البناء وهسه وقع، تعال غصبا عليك اعطيني فلوس خلي أبقى نرجع نشترك به، لم يكن له إجباره، إجبار الآخر على المشاركة فيه ولا تعميره من ماله مجانا بدون إذن شريكه. زين أنا رحت أبناء من وحدي، قال له هذا أموال مشتركة والأموال المشتركة ما يجوز التصرف فيها بدون إذن الشركاء، وحينئذ فإن كان قابلا للقسمة، شنو هو قابلا للقسمة؟ هذا الأساس المشترك بيناتنا، الطابوق والإسمنت والرمل فإن كان قابلا للقسمة كإن كان سميكا، عرض الأساس مثلا خلنا نفترض نصف متر، أقدر يكون ربع متر إلي وربع متر إلي، سميكا جدا تكفي قاعدته لبناء جدارين مستقلين لكل منهما جدار، جاز له المطالبة بالقسمة. النصف متر أعزائي ترى كافي أنه ينبني عليه جدارين، بل يمكن حتى أقل من النصف متر، أنا ما أعرف هسه ضبط، لكن أعتقد أنه النصف متر ينبني عليه جدارين إذا كان حتى بالبلوك، جاز له المطالبة بالقسمة ويجبر الممتنع عليها، يسموها قسمة إجبار. قسمة الإجبار مر عليكم أعزائي بمسألة 597 صفحة 169، قسمة الإجبار. فيتصرف كل منهما في حصته المفروزة، هو مشترك الأساس عرضة نص متر، فأني أبنى سيالي على الربع مالي المفروزة بما شاء، يبنى بيها حائط، يبنى يعلي الجدار، يعيفه بدون كشفه بكيف، بين قوسين هاي العبارة إلا بما يتضرر به الآخر. فإذا كان يتضرر به الآخر قلنا هذا ما يجوز، مر علينا ما يصير واحد يضرر الآخرين، إذا به تضرر الآخر خب ما يجوز، تمام لو لا زين. وإن لم يكن قابلا للقسمة، استذاك إن كان قابلا للقسمة، وإن لم يكن قابلا للقسمة بوجهه، كما لو كان الأساس ضيقا، الأساس ضيقا، خل نفترض أنه الأساس سمكه 15 سنتيمتر، 15 سنتيمتر أعزائي مو قابل للقسمة، ما يقسمها باعتبار أنه ضيق، فشنو الحكم؟ قال وإن لم يكن قابلا للقسمة بوجه من الوجوه، ولم يوافق الشريك في شيء، زين لا الحائط، تعرفون احنا مرت علينا كشاء غير قابلة للقسمة، بل القسمة قد تكون بها ضرر، القسمة بها ضرر قد يكون، اذا البيت مالي والبيت مالك مثلا مساحته 30 متر وبيت مشترك بينه وبينك، هذا ما نقدر نقسمه، لا يصير اكو بيت ب 15 متر، 30 متر ممكن يمكن تعقله، بس بيت 15 متر هاي وين صايرة؟ مو يراد به مطبخ وغرفة نوم وصحيات وغرفة ضيوف، هو هذا المتعارف عنه. قال وإن لم يكن قابلا للقسمة بوجه ولم يوافق الشريك في شيء، جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي. شي يسوي الحاكم الشرعي؟ يصدر فتوى. زين خلنا نشوف شي يسوي الحاكم الشرعي. قال ليخيره بين عدة أمور، إحنا رح ننطيكم من هاي العدة فد أربع نقاط. أولا من بيع، بيع حصتك لصاحبك، قبلت كان بها، ما قبلت عندنا بديل إلك خيار آخر، شنو البديل؟ ما بيع حصتي بالأساس، نقول لزين أجرها لمدة 10 سنوات، لمدة 20 سنة، بحيث يستفيد من عدها. زين أو الأجار، هاي الخيار الثاني، أو المشاركة معه في العمارة. زين، لأن هذا مو قابل للقسمة. ابن السياج مشترك بيناتكم، مثل قبل قال له ما أبني، ما أريد لا أبيع له ولا أأجر له ولا أشارك في البناء. زين، عندنا خيار رابع، أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله الخاص، من مال المشتكي. هذا ما يقدر، عنده نساء وعنده أطفال ويخاف لا ناس تصير مشاكل ويا ناس، يعني ذا سياج بينه وبينك مهدوم، اليوم بين الأخ والأخ هم ما تصير مشاكل، جهالنا كتلة وجهالكم، ونسواننا عبرت على نسواكم، ودجاجكم عندكم بالحديقة وانتم ما مرتبين، ويجون ضيوف والتموب مستا، وأشكال مشاكل حتى بين العائلة الواحد. هاي ذا قسمه والبيت بيناتهم، وهاي واردة يعني سامعين بيها هواي. احنا مقدمين لك أربع حلول، لو تبيع له حصتك بالأساس، لو تأجر لهي لمدة طويلة يستفيد منها، لو المشاركة معه في العمارة، لو ترخص لأنه يبني من أمواله الخاص وانت مستفيد. زين، المشكلة إذا ما قبل ولا بخيار من هاي الخيارات شلون؟ وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر. هسه هذا كلام نحن على اليمن، على مشتركين بأساس، انهدم الجدار، زين، كانت المشتركة هاي البئر أو النهر أو القناة ساقية واحتاج إلى تعمير أو التنقية ونحوها. فإذا كانت قابلة للقسمة نقسمها، النهر يمكن قابل للقسمة، عرضة مترتين نقسمها بالنص وننتهي القضية. بس إذا ساقية صغيرة مو قابلة للقسمة، شن سوف نخيره؟ فإنه لا يجبر الشريك على المشاركة فيه، كما أنه ليس لأحد الشريكين الاستقلال فيه من ماله تبرعا من دون إذن الآخر، لأن مشترك أموال مشتركة ما يصير قلنا. مسألة 576 صفحة 162. بل إذا تعذر الاتفاق معه بأي نحو بذيك الساعة أنت ما تقدر تتصرف، ولا أنت تجد خيرة بين هاي الأربعة، تقدر تخيره وديا لكن ما تجبره على وحدة من ذن الأربعة، لابد أنه يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي يخيره. أنت التخير مالك ودي، بس تخير الحاكم الشرعي إلزامي بين عدة أمور اللي أربعة نظير ما تقدم أعلى من بيع وإجارة وغيرها، النقاط اللي قلنا لكم عليه. زين، ولو أنفق في تعميرها أو تنقيتها من ماله الخاص، فنبع الماء، حفر البئر من جديد، انهدمت البئر مشتركة بيني وبينه، وأنا جبت هاي الحفارة والكراية وحفرت أو عمال ومن أموال الخاص سود، ونبع المي أو زاد من أجل ذلك، لأنه كانت مياه مجة الآن حفرناه أعمق بسبب تدرون الترميم يصير مرتب، فليس له للمنفق من أموال أن يمنع شريكه غير المنفق، والله لا تشرب من المي، ليش؟ لأن أنا عمرته من جيبي، وإذا هو مو كان مشترك، إيه كان مشترك وأنا خسرت عليه، هل مشكلتك خسرت عليه شو سوي؟ كان يوصلنا مي ضعيف بسبب كثرة الترسبات، وأنا السكرته قام يوصلنا مي قوي، ما أبريك الذمة، شن تبرين الذمة؟ نهر مشترك بيني وبينك، أنت عمرته من جيبك، مشكلتك. فليس له أن يمنع شريكه غير المنفق من نصيبه من الماء. لماذا؟ لأنه فوائد ملكهما المشترك بينهم. صحيح أنت سبب بكثرة تدفق الماء أو كثرة نبعه أو كثرة صفائه، لكن مو مشكلتي، يعني مشكلتك. وهكذا قبل فترة أذكرها مثل هاي المسألة مرت، الأنابيب بها تكلسات رايحة إلى منطقة ريفية بها هم مجموعة بيوت، وذولا تعرفون اكو ناس اغنياء ناس فقراء، انبوب واصل ما ادري شو السمك ماله، يسموه ابو الثلاث اربع، هيش فد اسم ثلاث اربع انج ما ادري شنو، المهم فد مصطلح، قالوا المي وصلنا ضعيف وكذا، راحوا وبدلوا وجابوا انابيب بلاستيك واكبر ومن الاب سحب، واحد ما عنده قال ما ادفع، قالوا له عاد حرام عليك ما يصير تتوضى، واجهم خطي هذا شايط، يصير اتوضى لو ما يصير، يا ما دام مشترك الاموال يصير، مو ما برون الذمة لأن ما دفعت وياهم بهذا، وكان مشكلتهم هذا. مسألة 916 طبعا، لكن الصلح خير، إيه يبقى في كل الفوائد. واضح أعزائي؟ مسألة 916، لو كانت جذوع دار زيد، لو كانت جذوع دار أحد موضوع على حائط، حائط جاره زيد، الجذوع مال الدار ماله محطوطة على جاره على الحائط مال عمر، ولم يعلم على أي وجه وضعت، بوقتها شلون وضعت ما ندري، احنا نسينا الحكم. المهم هسه بالنتيجة زيد مسقف على دار عمر، خل نفترض أنا ورثت البيت وذاك هم ورث البيت من أبو، شلون بوقتها آبائنا متفقين متصافين، دافع فلوس مجانا، ماخذ موافقة غصب إلك يا أبو ذراع، ما ندري، ناسين إحنا شلون وضعت. ولم يعلم على أي وجه وضعت، حكم في الظاهر بكونه هذا الوضع عن حق، نقول إذن هذا التصرف المسلم محكوم بالصحة واستحقاق، أي بإذن مسبق يعني، حتى يثبت خلافه، لحين ما يثبت خلاف ذلك قد يكون، ما ندري احنا بالنتيجة هسه هيك وصلتنا، حتى يثبت خلافه، الأصل صحة عمل المسلم. فليس للجار اللي هو عمر أن يطالب زيد برفع تلك الجذوع من حائطه، بل ولا منعه، ولا نقدر نمنع زيد من تجديده إذا أراد يسوي ترميم وغيره. لو انهدم السقف، إذا انهدم السقف أيضا من حق أنه يرممه، ما نقدر نقول له لا قبل إحنا كان موجود وهسه ما نسمح لك. وكذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو ميزاب منصوب لأحد في ملك غيره ولم يعلم سببه، فإنه يحكم في أمثال ذلك بكونه على وجه حق ومشروع وصحيح، بكونه عن حق. يعني شنو عن حق؟ يعني مأذون فيه واستحقاق، إلا أن يثبت كونها عن عدوان، لا بوقتها جبرتني وغصبتني وكانت الحكومة وياك، كنت أنت بزمن ذيك الحكومة معاهم وأنا أخاف أعارضك وهسه أقدر أعارضك، إلا أن واستحقاق إلا أن يثبت كونها عن عدوان أو بعنوان العارية استعارة، وانتهت الاستعارة التي يجوز فيها الرجوع، كما تقدم في كتاب العارية مسألة 733، وكذلك في أحكام الاحتياط والتصالح بمسألة 735. فهنا أنا لابذيك الساعة من حق أنه الآن ألغي هاي الاتفاقية، وبوقتها قبلت ومشيت لك أمر، مو تبليني عن شنو صرت شريكي قلت الحرام، سابقا أذنت لك الآن بعد ما أذن، كفاية أنا أذنت لك ذيك السنوات كلها مستفيد منها وأنا متأذي ومتحمل، بل حتى لو ما متأذي وما عندي مشكلة، أنا الآن من حقي أبطل لو ما من حقي، الاستعارة عقد جائز يجوز لكل منهما الرجوع به، كنت انت باني ومستخطيك وما عندك وسع الله مكنك، روح ابنه بغير مكان، خو مو تجي ابنه على حائط مالي، وهكذا. واضح اعزائي؟ مسألة 917 اعتقد اللي اخذناه به كفاية، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.